إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح
السلام عليكم سامعين الأحباء وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع الأبناء مسؤولية الآباء وإن كان هناك أي تقصير سيظهر الخلل لا نقول إن الأب أو الأم سيعمل على التقصير أو التهاون بحق أبنائه إلا أن هناك بعض السلوكيات والأعمال الغير مقصودة أو لعدم العلم بها وأيضا عن تأثيرها يقول سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا فكما تزدان حياة الآباء بالأبناء ينبغي الحرص على أن تكون حياتهم أي الأبناء مزدانة بالصحة والسلامة بعيدا عن المتاعب والمعاناة والإعاقات نقول ذلك سامعين الأحبة لما يلاحظ من إصابة بعض الأطفال بأعراض مشابهة لمرض طيف التوحد هذا المرض الذي من أعراضه الإعاقة بعدم التكلم والنطق بشكل صحيح أو لصعوبة التواصل مع الآخرين هنا يبرز التساؤل إذا كان مرض أو أعراض طيف التوحد فما هو التقصير الذي قد يكون نتج عن تقصير الآباء؟ نعم هنا مربط الفرس تحدثنا عن أعراض مشابهة لمرض طيف التوحد هذه الأعراض إن كان هناك انتباه لما عانى منها الأبناء فهذه الأعراض مشابهة تصيبهم نتيجة وضع الطفل أمام شاشة التلفاز لمشاهدة بعض برامج الأطفال أو أمام شاشة التلفون أو الأجهزة اللوحية كالآيباد وغيره بقصد إلهاء الطفل أو إسكاته لانشغال الأم أو الأب أو المربي دون مراعاة لعمر الطفل الذي لا يزال في السنوات الأولى خاصة ما بين السنتين والثلاث سنوات إذن تبدأ هنا ظهور الأعراض التي قد لا يلاحظها الآباء إلا بعد سنة أو سنتين الإصابة هذا يعتبر وقتا متأخر تحول الطفل أثناءها من الطبيعي إلى طفل آخر ومشتت وحتى لنكون أيها الآباء والأمهات السبب في إيذاء أطفالنا ولنعيش في ندم إلى جانب تأنيب أنفسنا والضمير علينا أن نفكر وأيضا الاطلاع على ما يمكن أن يقدم لهم وذلك بمراعاة الأمان فيما يقدم كحال موضعنا شاشة التلفزيون أو الأجهزة الأخرى التي لا ينبغي تعريفهم لها أو تعريضهم عليها خاصة قبل الثلاث سنوات الأولى من أعمارهم حتى بعد الثلاث سنوات يكون الحرص على ألا يطول مكوث الأطفال أمام هذه الشاشات فلتكن من ساعة إلى ساعتين وأيضا مجزأة وبأوقات متفاوتة في القلب أنتم سامعين الأحبة العديد من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى انهيار البيت الأسري وأيضا تتبعه نتائج متعددة منها تشتت الأبناء بين الأب والأم والأقارب لهما من هذه العوامل العناد بين الزوجين من أبسط الأمور إلى أكبرها، كل يتمسك برأيه أو بنظرته مقابل رؤية ورأي الآخر دون مراعاة بعضهم البعض أو حتى مراعاة الأولاد. عناد الزوجين والنتائج الكارثية على هذه الأسرة أو تلك. في رسالة الأخ أحمد وفيها يقول: دخل في مشادة كلامية هو وزوجته، وصل الحال بينهما إلى الطلاق بسبب أنه تأخر بالحضور عن موعده الذي اتفق معها لتوصيلها لحضور جلسة تجمعها بصديقاتها. لديها ولدان. يضيف: كثيرا ما يحدث عناد بينهما على أبسط الأمور، فهي تتمسك برأيها حتى وإن لم يكن صائبا. يختتم رسالته بتساؤله: هل هذه التصرفات طبيعية تحدث من قبل الزوجات؟ أيها الأحبة، نناقش هذا الموضوع بمعية الأستاذ يحيى المرواني، باحث في الشؤون الاجتماعية والنفسية. مرحبا بكم معنا أستاذ يحيى.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
طبعا أستاذ يحيى، العناد الذي يحدث ما بين الأزواج، الزوج أو الزوجة أحد الطرفين، يتكرر بين بعض الأسر كحال هذه الرسالة التي تلقيناها من الأخ أحمد. في ختام الرسالة تساءل: هل العناد صفة طبيعية بين الزوجات؟ أيضا هنا نتساءل في إطار الإجابة: ما هي أسباب العناد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العناد بين الزوجين قد يكون ناشئا من مشكلات نفسية يعاني منها أحد الزوجين، فإذا كان الزوج أو الزوجة من الشخصيات النرجسية التي تحب فرض السيطرة وتحب الظهور وتحب فرض الرأي، ففي هذه الحالة يكون العناد في داخل البيت باستمرار، ولا يمكن أن ينتهي العناد كونه سمة من سمات هذه الشخصيات. والعناد بشكل عام بين الزوجين له أسباب متعددة من الناحية النفسية، منها الصراع على السلطة والسيطرة. فيكون العناد وسيلة لإثبات الذات أو رفض الخضوع للطرف الآخر. كذلك من أسباب العناد نقص في التواصل الفعال، فيكون العناد وسيلة للتعبير عن الرفض أو الاعتراف. كذلك من أسباب العناد خبرات الطفولة، فبعض الأشخاص ينشأون في بيئات أسرية تتسم بالتحكم أو القسوة. فتكون هذه الأسرة معروفة بالعناد في جميع أفرادها، فينشأ من هذه الأسرة زوج أو زوجة يعانون من مشكلة العناد. كذلك من أسباب العناد ضعف الشعور بالأمان النفسي، فعندما لا يشعر أحد الزوجين بالتقدير أو القبول أو الاحترام من الطرف الآخر، فإنه يلجأ للعناد كنوع من حماية الذات، فيريد أن يحمي ذاته من خلال العناد وفرض الرأي.
نعم، بكل تأكيد أستاذ يحيى.
نعم.
إذن كيف يتم لفت الانتباه للآخر أنه في حالة عناد دون أن يكون هناك ترتيب أو تفاقم للمشاكل يترتب على هذا مثلا لفت الانتباه للآخر؟
يكون ذلك من خلال معالجة مشاكل العناد وأسباب العناد. فإذا عالجنا المشكلات التي تسبب العناد، فإننا بذلك نتوصل إلى الحل لهذه المشكلة حلا جذريا.
نعم.
ويكون العناد بين الزوجين له عدة علاجات، ومن ذلك العلاج المعرفي السلوكي. وذلك من خلال فهم الأفكار السلبية المسببة للعناد، مثل فكرة لو تنازلت يقول عني ضعيف. فإذا عالجنا مثل هذه الفكرة وعالجناها من خلال العلاج المعرفي السلوكي، وعدلنا السلوك، كذلك تعديل السلوك من خلال استبدال ردود الفعل العنيدة بأخرى أكثر مرونة وأكثر سلاسة.
نعم.
فنتوصل بذلك إلى حل المشكلة العناد. كذلك من خلال العلاج الزواج الأسري. يطبق هذا العلاج مع معالج مختص في هذا المجال، ويقوم بفتح حوار آمن بين الزوجين لكل طرف للتعبير عن مشاعره واحتياجاته بدون لوم. كذلك تعلم مهارات الاستماع الفعال واحترام رأي الآخر دون استصغار. كذلك وضع قواعد للتعامل وقت الخلاف، مثل تأجيل النقاش عند الغضب. ففي وقت الغضب يؤجل النقاش ولا يسمح للطرفين بالنقاش حتى يهدأ الجو فإذا هدأ الزوجان فإنه عند ذلك يبدأون بنقاش فعال وهادئ وإيجابي. كذلك من خلال العلاج بالقبول والالتزام، التقبل والالتزام. وهذا العلاج يعزز المرونة النفسية في التعامل مع الخلافات، كذلك التركيز على القيم المشتركة بين الزوجين مثل حب الأسرة والاحترام المتبادل، بدل من فرض الرأي والحق معي أو معها.
نعم، ومراعاة أيضا تواجد الأبناء.
نعم، والأبناء يعتبرون من أهم المسائل في موضوع العناد، لأنهم يتضررون تضررا سلبيا واضحا، وينشأ الأبناء في بيئة غير آمنة فيحرمون من الأمن النفسي بداخل البيت الذي يعرف بالعناد، فيخرج الأطفال يعانون من مشكلات نفسية، إما يعانون من ضعف تقدير الذات أو يعانون من مشكلات نفسية كالخوف والرهاب. وتجد بعض الأطفال لو سمع صراخ أو سمع صوت مرتفع فإنه يحس بقلق بداخله ويحس بخوف شديد. لماذا؟ لأنه يعاني من هذه المشكلة بشكل يومي بداخل البيت.
نعم.
من قبل الأب أو من قبل الأم،
نتيجة الخلافات الدائمة.
نتيجة الخلافات الدائمة الأب والأم بسبب العناد. ولذلك المفروض أن يلجأ الأسرة، يلجأون إلى حل هذه المشكلات. أيضا هناك مسألة ننبه عليها، النساء العنيدات هن الفاشلات في الزواج وفي علاقاتهن مع الأقارب، بل حتى في علاقاتهن مع أولادهن. فالمرأة التي تفتقد الذكاء العاطفي والمرونة في التعامل هي الأكثر فشلا في الزواج والحياة عموما. وكذلك الرجل أيضا، حتى لا يقال مجتمع ذكوري وضد الإناث، كذلك الرجل المعاند قد يكون سببا في فشله في تعامله مع أسرته، في تعامله مع زوجته، في تعامله مع أبنائه، في تعامله مع أصدقائه. فالعناد بشكل عام مذموم سواء من الرجل أو من المرأة.
نعم طبعا أستاذ يحيى، أيضا من الرسالة التي وصلتنا جواب لما قد يترتب عليه العناد في انهيار الحياة الأسرية، مشاكل أو طلاق، انفصال الضحية هم الأبناء. هنا ليس فقط حالة الخوف، الرعب، الرهاب، وإنما أيضا التشتت.
صحيح، يؤدي إلى التشتت وإلى ضياع الأسرة، إما الحرمان من الأب أو الحرمان من الأم نتيجة الانفصال، فيبدأ الانفصال بالانفصال العاطفي داخل الأسرة.
نعم.
ثم يتحول إلى الانفصال
الواقعي،
الانفصال الطلاق. فيحصل الطلاق بين الزوجين ويتشرد الأسرة ويتشرد الأبناء، فينشؤون بدون أب أو بدون أم ويعانون معاناة شديدة، وهذا كله بسبب العناد.
نعم.
والحل أن يكون هناك التفاهم، وأن يكون هناك بذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى الحلول، حتى لو لزم الأمر إلى زيارة مستشار نفسي أو مستشار أسري أو مستشار زواجي من أجل حل هذه المشكلات.
إذن وأنتم تتحدثون في هذه الجزئية، ما هي الرسالة للزوجين لتجنب العناد والحفاظ على عشرهما الأسري واستقرار الأبناء؟
الرسالة إلى الزوجين في مثل هذه الحالة أن يفهم كل منهما الآخر، وأن يلبي احتياجات الآخر، وكذلك أن يكون هناك احترام متبادل بين الزوجين، وكذلك مراعاة شعور الآخر. فإذا رأى الزوج زوجته في حالة غضب شديد فإنه يفترض منه أن يأتي بالانسحاب المنظم، يترك النقاش في هذا الوقت ويخرج
من المنزل
حتى يهدأ الجو ثم يبدأ النقاش. كذلك الزوجة إذا رأت زوجها في حالة انفعال شديد ففي هذه الحالة يفضل أن تنسحب انسحابا منظما، فتترك الزوج حتى يهدأ وحتى يهدأ الجو، ثم يبدأ نقاش إيجابي ونقاش بهدوء، وبدل من يظهر فيك وفيك لا، وإنما
بشكل عتاب،
بأسلوب هادئ وبأسلوب جميل. نعم
نعم، بشكل عتاب أستاذ يحيى.
نعم
نعم
نعم صحيح.
إذن وصلنا بمعيتكم أستاذ يحيى المرواني الباحث في الشؤون الاجتماعية والنفسية إلى ختام هذا اللقاء. شكرا كثيرا، يعطيكم العافية.
العفو، حفظكم الله.
وإياك. في القلب أنتم سامعين الأحبة، سنتحدث اليوم عن نوع من أنواع الفواكه والتي تجود بها أرضنا وعن أهميتها وفوائدها للجسم. هذا النوع هو الخوخ أو المعروف بالفرسك. يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. تشمل هذه الفاكهة في مكوناتها نسبة بسيطة من الدهون إلى جانب الكربوهيدرات والألياف الغذائية وفيتامين جيم أو المعروف بسي، إلى جانب فيتامين ألف وكافة والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس. الفوائد الخاصة للجسم: الخوخ يقيه من الإمساك بتحسن حركة الأمعاء، أيضا زهرته تفيد الجهاز الهضمي. الخوخ له أهمية في وقاية القلب من الأمراض، يساعد في تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، أيضا يمنع الجلطات ويخفض من ضغط الدم. ولأنه يحتوي على مضاد الأكسدة يعتبر عاملا مساعد في الوقاية من السرطانات. ولمرضى السكر تعمل الألياف المحتوية له في إبطاء امتصاص الجسم للكربوهيدرات، ما يعمل على عدم ارتفاع السكر فجأة وإنما بشكل تدريجي. أيضا الخوخ يقي من مرض السكر النوع الثاني، هو صديق للمرأة الحامل حيث يقلل نسبة الغثيان لديها. يعمل أيضا في الحفاظ على صحة البشرة من خلال الحفاظ على إنتاج بروتين الكولاجين الذي يحافظ على نضارة البشرة ورطوبتها. سمعين الأحبة، رسالة بريدنا تتحدث عن آلام السن والتهاب اللثة. ما تفيد به رسالة الأخ مراد يعاني من التهاب اللثة، يشعر بالألم من تحت جذر السن. يقول: شعر قبل سنة تقريبا بنفس الأعراض لكن في منطقة الضرس، والآن عاوده مرة أخرى. فهل طبيعي أن يتم انتقال الألم والالتهاب من منطقة إلى أخرى؟ يقول: دوما يحافظ على نظافة أسنانه، فلماذا يصاب بالالتهاب رغم هذا الحرص؟ بدورنا أيها الكرام، يسعدنا أن نستضيف دكتورة جهاد إسماعيل الكبسي، أخصائي طب وجراحة الأسنان. مرحبا بك معنا دكتورة جهاد.
أهلا وسهلا بكم.
طبعا دكتورة، لمعرفة ما يتعلق بالتهاب اللثة وتأثيرها على السن، أولا نتعرف على الأسباب التي تؤدي لالتهاب اللثة.
بداية تحية لجميع المستمعين. قبل ما نتكلم عن أسباب التهاب اللثة، ممكن لو تسمحي لي أتكلم عن اللثة السليمة وكيف تكون مواصفاتها، بحيث بعدين أي شخص ممكن يميز بين اللثة السليمة والملتهبة. اللثة السليمة المفروض يكون لونها أقرب للوردي أو الأحمر الفاتح جدا، يعني ما يكونش أحمر نهائيا. تكون السن اللثة السليمة مغطية للمنطقة اللي بين جذر السن وتاج السن. تاج السن هو المنطقة اللي احنا نشوفها في الفم. المفروض اللثة تكون مغطية المنطقة اللي تكون فاصلة بين تاج السن وجذر، ومغطية أيضا للمنطقة اللي بين الأسنان بشكل مثلث، وفوق الأسنان تكون بشكل دائري. بالتالي أي اختلال في هذا الشكل يكون معناها في التهاب في اللثة. اللثة السليمة لما تضغط عليها لما تأكل ما يخرج دم
ولا ألم،
بالتالي أي اختلاف لهذه المواصفات أدخل في اللثة الملتهبة.
إذن الأسباب
اللثة الملتهبة بالمقابل يكون لونها أحمر، وأحيانا يكون فيها لمعان شديد، هذه معناها لثة ملتهبة. أيضا تكون مغطية للسن بمستوى مرتفع، قد يكون يوصل نصف السن أحيانا، لأنه ما بيكونش وضعها طبيعي، بتكون مرتفعة. وأحيانا العكس تماما، بتكون منحسرة، يعني ما بتغطيش حتى جذر السن ويبدأ جذر السن ينكشف. هذه أيضا معناها في التهابات حادة في اللثة. الشكل نصف الدائري اللي حول السن بيختفي، يكون شكل ما عندهش نصف دائري محدد وواضح. ايضا الشكل المثلث اللي يكون بين الاسنان، مثل ما تكون شكلها مثلث بين الاسنان، في حاله التهاب الاسنان بيختفي، بيكون المثلث هذا مختفي، بيظهر لنا حاجه اسمها المثلث الاسود، يعني الفراغ بين الاسنان مش مغطى باللثه.
نعم،
مجرد لمس اللثه الملتهبه بيخرج دم، واحيانا حتى بدون لمس. في ناس يشتكوا من وجود دم في الوساده، يعني لما يصحى من النوم يشوف في دم في الوساده، هذا علامة واضحة أن في التهاب اللثة شديدة.
نعم، مفهوم طبعا من خلال هذا الشرح دكتورة، لكن الأسباب؟
إذا الآن جينا الأسباب. أسباب التهاب اللثة هي البكتيريا، لا 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 يوجد سبب آخر. لكن ليش في ناس يبقى عندهم التهاب اللثة وناس لا؟ بالرغم من البكتيريا هذه موجودة عند كل الناس.
نعم،
الأسباب، أول سبب هو الإهمال. تالي إذا البكتيريا هذه لقيت بقايا تشتغل وتعمل التهاب في اللثة. في أيضا نقص فيتامين بي وسي، هذا ممكن يعمل لي مشكلة في اللثة، تكون اللثة ضعيفة، بالتالي وجود البكتيريا خلاص يعني في معها عامل مساعد. البكتيريا تحتاج شيء، يعني تحتاج تغذية وتحتاج لثة ضعيفة. أي حاجة بتعمل لي هذا العاملين المساعدين بيحصل التهاب في اللثة. الألوه من التنظيف معناها أن في غذاء مناسب للثة. لو اللثة ضعيفة نتيجة نقص فيتامين سي أو بي أيضا التهاب اللثة بتكون سريعة. أيضا وجود خلل هرموني، مثلا الحوامل يكون عندها تغير، النساء الحوامل يكون عندهم تغيرات في الهرمونات، بالتالي احتمالية الإصابة بالتهاب اللثة عالية جدا،
معرضة بشكل أكبر.
أيوة نعم. أيضا الشباب البنات أو الأولاد في فترة بداية البلوغ معرضين للالتهاب بشكل كبير جدا، بسبب إيش؟ الاختلافات الهرمونية والتغيرات الهرمونية العالية اللي عندهم.
نعم.
أيضا استخدام بعض الأدوية المزمنة مثل أدوية الأعصاب، التكريتول والأميلودبين، هذه من الأدوية اللي تساهم بشكل كبير في حصول التهاب اللثة. ممكن تعديلها مع الدكتور المختص أو تغييرها بأنواع أخرى. وأيضا يلتزم المريض اللي يستخدمها ببرنامج اهتمام عالي جدا بنظافة فمه عشان يتجنب آثارها.
نعم.
أيضا استخدام مهيجات، في ناس يتمضمضوا دائما بماء وملح يبالهم أنه كل ما زيد الملح كل ما عمل تنظيف أكثر للثة.
دكتورة في 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 هذه النقطة دكتورة جهاد، هناك من يستخدم الملح مع الماء والخل وبشكل كبير، هل هذا له ضرورة على السن؟
أكيد أضرار؟ في تأثير على السن، تأثير على اللثة، تأثير على كل الأنسجة اللي في الفم. الماء والخل مواد الملح والخل مواد غير طبيعية، بالتالي أنا لما استخدمها لازم استخدمها بتركيزات معينة، هذا صعب تحصل على الدقة هذه في البيت.
صحيح.
وأيضا في ناس الآن بيستخدموا محلول الشبت في بعض وصفات، يعني أنا جت لي حالة استخدمت الفلاش عشان تبيض أسنانها.
نعم.
أيضا في بعض أمراض تسبب ضعف الأنسجة اللثة، وبالتالي التهاب اللثة تكون عندهم عالية، مثل الناس اللي عندهم ليوكيميا، التيبي. أيضا في بعض حالات تكون مشاكل اللثة، نقول إحنا يعني ممكن ما تكونش يعني المريض اللي دخل فيها بشكل مباشر عدم الاهتمام، تكون حتى وهو مهتم ويحصل التهابات اللثة. في أمراض تكون خاصة بالجهاز التناسلي والعيون، وأيضا تصيب اللثة باعتبار أن اللثة والعيون وبعض أجزاء الجهاز التناسلي كلها نسيج مقاطي، بالتالي يحصل سندروم معينة يعني تضرب هذا الأجهزة الثلاثة. أيضا في معنا حاجة نقول وراثية، لكن كل هذه اللي تكلمنا عليها تحتاج البكتيريا، بالتالي أنا إذا عملت كنترول أو تحكم عالي في نظافة الفم مهما إذا وجدت أي من هذه العوامل أنا ممكن أقلل فرصة الإصابة بالتهاب اللثة.
طب دكتورة، دكتورة هنا على ماذا يقتصر تنظيف السن؟ على المعجون فقط دون إضافة ملح خل أو مواد أخرى؟
المفروض باستخدام الفرشاة والمعجون بطريقة صحيحة. الآن استخدامي للفرشاة أهم من نوعية المعجون، بمعنى الطريقة الصحيحة اللي تكون من تحت لفوق بالنسبة للفك السفلي، ومن فوق لتحت بالنسبة للفك العلوي. وأيضا أخذ وقتي في التنظيف، بمعنى أتأكد وأنا بنظف الأسنان إن أنا أخذت كل الأسطح، مش بس حركة الأسنان وتغيير الرائحة وخلاص وانتهى موضوع التنظيف إنه الآن أسناني نظيفة. لا، أتأكد تم تنظيف الأسنان الأمامية، الأنياب وما بعدها لما وصل ضروس العقل.
نعم.
فوق وتحت من جهة الأمام اللي هي الجهة اللي الظاهرة لي، وأيضا من جهة اللسان. كل ما تأكد إن أنا عملت كل نظفت كل الجهات، هذا بوصل لنتيجة إنه أضمن عدم تواجد بقايا أكل،
بكتيريا.
بالتالي عدم تكون طبقة البلاك اللي تبدأ تسبب لي التهابات اللثة. المعجون لو نظمت المرحلة الأولى اللي هي التنظيف الكامل، ممكن أي معجون أستخدمه. بزيادة الفعالية أنا ممكن أخذ معجون خاص باللثة، هذا ممكن ألقاه في أي صيدلية. يجي معجون خاص لالتهابات اللثة. أيضا استخدام الخيوط، الناس اللي عندهم التهابات لثة مفروض بعد ما يعمل تنظيف أسنان عند الدكتور يكون عنده برنامج تنظيف اللي هو الفرشة والمعجون بالإضافة إلى الخيوط بين الأسنان. وطبعا الخيط بين الأسنان هي سلاح ذو حدين.
نعم.
إذا استخدمت بشكل جميل أنا بحمي اللثة بشكل رائع، إذا استخدمت بشكل عنيف أنا بدمر اللثة.
صحيح.
بالتالي استخدام الخيوط لازم يكون مبدئيا بعد تعليم الطبيب للمريض كيف يستخدمهن، أو على الأقل يشوف في اليوتيوب كيف يستخدمهن.
نعم.
في أيضا المضمضة ممكن استخدامها، وأنا أفضل أن المضمضة العلاجية ما تزيدش عن أسبوع في استخدامها. في أيضا مضمضات عشبية بس بتكون في مركبات في الصيدلية، مش عشبية بخلطها أنا في البيت، لأنه هذه الخلط في البيت ما بيكونش دقيق الموازين وتحضيره، بالتالي ممكن يدخلني في مشاكل أخرى.
بالنسبة للماء والملح دكتورة قد يكون أهون.
أوكي، بس
دون إضافة الخل.
يعني الآن في ناس عندهم اعتقاد أنه كل ما أنا زيدت الملح كل ما كان الفعالية حق التنظيف أعلى. لا، أنا كل ما زيدت الملح، الملح هذا مادة كيميائية كلوريد الصوديوم، الآن بعرض الأنسجة لمادة كيميائية بتركيز عالي.
نعم دكتورة، للأسف أدركنا الوقت، ولكن في ثواني فقط، من خلال الرسالة، تنقل الألم أو الالتهاب في اللثة من منطقة إلى أخرى، هل هذا طبيعي؟
بالنسبة للأسنان ما فيش حاجة اسمها عدوى، بمعنى أنه إذا في ألم في سنة، السنة الثانية تعتدي. بس الفكرة أنه الفم فيه نفس الظروف، يعني إذا في سنة مسوسة أكيد أنه في إهمال، بالتالي الضرب اللي حصل على السنة ممكن يحصل على سن آخر.
نعم.
هذه الفكرة. وأيضا موضوع أن الألم بالنسبة للأخ السائل الأستاذ مراد، تقريبا الألم لما يتكلم أنه في اللثة أو من تحت السن، مش شرط نهائيا يكون المشكلة من اللثة، قد تكون المشكلة من داخل السن نفسه.
نعم.
يعني
نعم، وبهذه الإجابة على الرسالة نصل وإياكم دكتورة جهاد إسماعيل كبسي، أخصائي طب وجراحة الأسنان، إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، ويعطيك العافية على هذا الطرح.
أهلا وسهلا.
في القلب أنتم. العطاء والإحسان للآخرين يعود عليك أنت يا صديقنا، يقول سبحانه وتعالى: واحسنوا إن الله يحب المحسنين. لا تيأس، ولكن ابدأ من هذه اللحظة. ينبغي أن تؤمن بنفسك، كن شغوفا، اعمل بجد واجتهاد، فالأوان لم يفت بعد. وصلنا وإياكم سامعين الأحبة إلى ختام حلقة هذا اللقاء، بإذنه تعالى نلقاكم الأسبوع القادم.
في القلب أنتم.
في القلب أنتم.
في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.